أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال المصنف: المسألة 13 في الألم ووجه حسنه. في هذه المسألة الجديدة يبحث المصنف حكم الآلام التي تقع في هذه النشأة. الكلام في الآلام يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى في وجه ارتباط هذه المسألة بالمسألة السابقة. تعرضنا في المسألة السابقة لقاعدة اللطف، وقد بحث الماتن رحمة الله تعالى عليه بعد مسألة اللطف مسألة الآلام، وذلك لوجود ارتباط بين المسألتين. العلامة رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين لنا في النقطة الأولى من النقاط التي تعرض لها في شرحه لكلام الخواجة في هذه المسألة، لبيان وجه الارتباط. يريد أن يبين لنا في النقطة الأولى وجه الارتباط بين مسألة الآلام ومسألة اللطف. وحاصل الوجه الذي ذكره عليكم السلام هو أن اللطف قد ثبت فيما سبق وجوبه، وهو ينقسم إلى قسمين: لطف دنيوي ولطف أخروي. هنالك ما يقرب الإنسان إلى مصالح دنيوية أن يسميه باللطف الدنيوي عليكم السلام، وهنالك ما يقرب الإنسان إلى مصالح أخروية ويقربه نحو الامتثال، يبعده عن المعصية يقربه من الطاعة، وفي ذلك مصلحة أخروية، وهذا ما نسميه باللطف الأخروي لأجل مصلحة أخروية. اللطف الأخروي ينقسم إلى قسمين: تارة يكون بأمر ملذ يحبه الإنسان كالغنى والزواج والصحة، وتارة يكون بأمر مكروه ضار لا يحبه الإنسان كالفقر والمرض والآلام. فلأن الألم قد يكون مصداقا للطف الآخروي غير المحبوب للعباد، بحث المصنف رحمة الله تعالى عليه مسألة الآلام بعد اللطف كتطبيق من تطبيقات قاعدة اللطف. هذا ما ذكره المصنف في النقطة الأولى، أن وجه بحث مسألة الآلام هنا في علم الكلام من قبل الخواجة أن الآلام مصداقا من مصاديق اللطف. طبعا لا ينحصر تعرض المتكلمين أو لا ينحصر وجه تعرض المتكلمين لمسألة الآلام في هذا الوجه، ولكنه وجه حسن لإدخال هذه المسألة ضمن مباحث علم الكلام عليكم السلام. هذا الوجه حسن، وإن كان للمتكلمين وجوه متعددة غير هذا الوجه للتعرض لمسألة الآلام ضمن بحوثهم. فإنه قد يقال مثلا وجود الآلام كمصداق من مصاديق الشر دليل على تعدد الإله، فنحتاج إلى بحث الآلام بعد بحث ماذا؟ توحيد الله تبارك وتعالى. هل وجود الآلام يدل على وجود شريك أو لا؟ وقد يقال وجود الآلام يتنافى مع حكمة الله تبارك وتعالى أو مع رحمة الله تبارك وتعالى. فحينئذ تبحث الآلام في بحث العادل بعد إثبات حكمته وعدله تبارك وتعالى، أو تبحث مسألة الآلام في دفع شبهة عن القرآن الكريم الذي يقول بأن الله تبارك وتعالى رحيم، فيورد إشكال كيف يكون رحيم وقد أوجد ال، فنبحث في علم الكلام عن مسألة الآلام لدفع هذه الشبهة عن القرآن الكريم. فالوجوه التي يمكن من خلالها أن يبحث المتكلم مسألة الآلام في علم الكلام كثيرة، إلا أن الوجه الذي جعل الخاجة يبحث هذه المسألة هو الوجه الذي بيّنه العلامة، ارتباط هذه المسألة بقاعدة اللطف، لهذا بحثها بعد قاعدة اللطف. نقطة بعد، لا نكثر الكلام في هذه النقطة لأنه لا ثمرة تترتب على بيان وجه بحث المتكلمين للآلام في علم الكلام. على كل حال، النقطة الثانية في حكم الآلام من حيث الحسن أو قبح، فهل الآلام حسنة أو قبيحة؟ يقول العلامة توجد ثلاثة آراء رئيسية أساسية. الرأي الأول على قولة بعض المقررين ثلاثة آراء ثالثها التفصيل، خلاص. الأشاعرة قالوا بالحسن مطلقا، الثانوية قالوا بالقبح مطلقا، ولهذا أوجدوا إله غير الله تبارك وتعالى يكون ربا فاعلا للشرور، قالوا إله الخير لا يمكن أن يكون فاعلا للشرور بما فيها الآلام. والرأي الثالث هو رأي الإمامية والبكرية والمعتزلة. البكرية مو بكرية قلة أهل البيت، أتباع فكر بن زياد، لا، هؤلاء فصلوا قالوا في بعض الأحيان يكون الألم حسن، في بعض الأحيان يكون الألم قبيح. النقطة الثالثة، الذين فصلوا اختلفوا ما هو ملاك حسن الألم وملاك قبح الألم، تارة الألم حسن تارة قبيح. ما هو الملاك الذي به يكون الألم في هذا المورد قبيح ويكون الألم به في هذا المورد حسن؟ يوجد رأيان. الرأي الأول هو الذي يقول المدار في حسن الألم وقبحه مدار الاستحقاق، إذا كان المتألم مستحق للألم فالألم حسن وإلا يكون قبيح. هذا رأي التناسخيين، رأي البكريين. أهل التناسخ واجهوا إشكال، وهو أنه إذا كان المدار مدار الاستحقاق، نحن نجد أطفال يتألمون بحرق وبقتل بزلزال بأمراض يتألمون، فكيف ثبت الألم فيهم مع أن الاستحقاق غير ثابت لأنه بعد لم يكلفوا؟ هذا مثل هالإشكال، شلون يجاوب التناسخي؟ واضح التناسخي عنده جواب على هالإشكال. شلون؟ والمجنون كله. أحسنتم سيد، أحسنتم، قلت أنا تناسخي أعتقد أن الروح تنتقل من جسد، هذه الروح التي في الطفل كانت في نشأة أخرى، هذا الألم الذي نزل بها لجناية ارتكبت في جسد آخر، كانت عفوا في جسد آخر سابق، في هذه النشأة في جسد آخر سابق. الجسد لا يتألم، الجسد ليس إلا موصل، الذي يتألم الروح مولانا. على كل حال، فالتناسخي يقول ملاك الألم الاستحقاق، فإذا أوردت علي نحن نرى بعض غير المستحق يتألم كالأطفال والمجانين، سأقول لك هو مستحق، ولكن قبل أن تتعلق روحه في هذا الجسد، جسد الطفل أو جسد المجنون. خب، هذا هو الرأي الأول، أن المناط الاستحقاق. الرأي الثاني يقول لا، عندنا أكثر من مناط، ويمكن على أساسه نقسم الألم إلى عدة أقسام. المناط الأول الاستحقاق، ولنسمي هذا الألم بالألم غير المبتدأ الذي يكون على نحو الاستحقاق. شخص ارتكب جناية فعاقبه الله تبارك وتعالى بألم على هذه الجناية، هذا هو القسم الأول. وعندنا ملاك ثاني، وهو أن يكون الألم لأجل منفعة أعظم، كما في الجهاد. الباري تبارك وتعالى يأمر المسلمين بأن يقاتلوا لتوسعة الرقعة الإسلامية، فهم يقعون في آلام، ولكن لأجل ماذا؟ لأجل مصلحة أعظم. فهنا المجاهد لا يستحق هذا الألم من جهة أنه ارتكب ذلك، ولكن هذا الألم ليس قبيح لأنه ألم لأجل مصلحة. عليكم السلام. هذا هو القسم الثاني، الألم المبتدأ. شو تقول شيخ؟
اسم جواب الطفل
نايم يا شيخ،
يمكن عطلت في سالفة استحقاق، ما النواسخ عرفناهم، ما الأشياء
المبادئ اليوم اللي أذكر أروح.
هذا الآن قاعدين نحن إن شاء الله، ظهر الشيخ غفى فظن أنه غفى 10 دقائق. لا، هي ما غفيت إلا لحظة شيخ فقط، ما بعد كمل. فالملاك الأول الاستحقاق، الملاك الثاني ترتب نافع أعظم، فإنه الألم فيما إذا ترتب عليه نافع أعظم ليس قبيح عند العقل. والملاك الثالث هو دفع الضرر، مثل قطع العضو لكي لا يسمم سائر البدن ويؤدي إلى هلاك المريض، فإنه في القطع ألم ولكنه ليس قبيح، وذلك لأن فيه دافع
ضرر.
الرابع أن يكون الألم حفاظا على العادة، حسب تعبير الماتن والشارح، الله تبارك وتعالى جرت عادته على أن يجعل النار مثلا محرقة، فإذا جاء بالطفل ورمي به في النار سوف يتألم الطفل، وسبب الألم هو الله، لأن الله بإمكانه أن يعطل النار عن الإحراق، هو لما جعلها محرقة احترق الولد. يقول المصنف هنا يوجد ألم، ولكن قبح هذا الألم منتفي، لماذا؟ لوجود مصلحة، وهي الحفاظ على قانون العادة، لأن في خرق قانون العادة تفويت لمصالح، ولو لم يكن منها إلا عدم إمكانية تصديق الأنبياء لكفى. فإن النبي متى نصدقه إذا ادعى النبوة؟ إذا جاء بخارق؟ إذا كان الباري تبارك وتعالى في كل ساعة بيخرق العادة، فيما إذا رمي الطفل في النار أو رمي من شاهق أو لن يكون ما يأتي به الأنبياء من خرق للعادة موجبا لتصديق، لأنه لن يكون خرقا للعادة وإنما سيكون أمرا ماذا؟ عاديا. هذا الوجه لطيف ولكنه يرجع إلى ماذا؟ إلى الوجه الثاني، أن يكون الألم لأجل مصلحة ليس وجه مستقل، لكن أفرده المصنف. أنتم بإمكانكم أن لا تفردونه، تجعلونه إلى الآن عندنا استحقاق وعندنا لمصلحة أعظم، ويندرج ضمن المصلحة الأعظم الجهاد، توسعة الرقعة الإسلامية، وإحراق احتراق الطفل في النار حفاظا على العادة، كله يندرج من هذا. والثالث لدفع ضرر، كما في مثال البتر. وعندنا رابع يذكره المصنف، وهو ما كان على وجه الدافع. مرة جهاد ابتدائي، هذا الجهاد الابتدائي لأجل شنه؟ لأجل مصلحة أعظم. ومر لا جهاد دفعي، هنا لأجل ماذا؟ دافع مفسدة. هذا أيضا يندرج ضمن الثالث. نقول الألم يكون حسن لدفع ضرر أعظم ودفع الضرر، مثاله بتر عضو المريض أو دفع الغازي، فإنه في كلا المثالين يوجد دفع لضرر. على كل حال، هذا ما ذكره المصنف في النقطة الثالثة. تعالوا إلى النقطة الرابعة. احنا نبي نسرع حتى نطبق سريعا ونقول مشينا، لأنه قلنا إن شاء الله من اليوم سيبنى الدرس على السرعة، يعني نريد أن ننهي هذا المقرر بسرعة حتى ننتقل إلى بحث آخر إن شاء الله، صحيح البخاري، أو ننتقل إلى طريقة ورش عملية ضمن صحيح البخاري، يعني نطرح أبحاث ونحاول أن نأتي بشواهدها من خلال صحيح البخاري وغيره. على كل حال، الآن نرجع إلى النقطة الرابعة. النقطة الرابعة يقول المصنف: قلنا لكم الألم قد يكون على نحو الاستحقاق وقد يكون مبتدأ. ما هو الألم الذي يكون مبتدأ؟ الذي يكون لأجل مصلحة أعظم، فإنه ألم مبتدأ للظفر بمصلحة أعظم. هذا الألم المبتدأ يتقوم بوجود منفعة، لأنه هو حقيقته ألم لأجل ماذا؟ تحصيل منفعة أكبر، فلا بد من وجود منفعة حتى يتحقق هذا المصداق للألم الحسن. السؤال: هل يشترط في حسن هذا الألم علاوة على وجود منفعة أن يكون فيه لطف أو لا؟ يكفي مجرد انتفاع المتألم في حسن هذا القسم من الألم؟ من دون حاجة إلى وجود اللطف.
هذا اللطف يراعي مصلحته.
لا، اللطف غير المنفعة شيخنا. المنفعة أن يعوضه الله تبارك وتعالى على هذا على هذا الألم بنفع أعظم أو مساوي، بحيث يكسر الباري تبارك وتعالى قبح إنزال الألم والضرر بهذا العبد. أما اللطف فهو أن يكون على وعلى كونه فيه مصلحة أن يكون مقربا له نحو الطاعة. فهل يشترط في الألم المبتدأ على وعلى المصلحة اللطف أم لا؟ هنا وقع خلاف بين الأب والأب. أبو علي الجبائي قال ما يشترط، يكفي النفع لكي يكون هذا القسم من الآلام حسن. أبو هشام قال لا، لابد من اللطف، لأنه هذا الألم الذي أنزل بالعبد لكي يخرج عن كونه ظالم لابد من نافع تعويض، ولكي يخرج عن كونه عبث لابد من لطف. الباري تبارك وتعالى أنزله بهذا العبد لغاية وغرض، ومجرد النافع لا يكفي غرض. ويذكر مثالين، يقول مثال الأول لو أن شخص جاء لرجل وقال له استأجرتك على أن تنقل الماء من هذا الإناء إلى هذا الإناء ثم ترجع الماء من هذا الإناء إلى هذا الإناء بمبلغ وقدره، وتمت الإجارة وقام يشتغل الأجير ودفع المبلغ بعد تمام العمل أو قبل، يقول هنا لا إشكال في وجود النافع، فإنه تحصل الأجير. ولكن العقلاء هل يعتبرون هذه الإجارة من المستأجر حكيمة أو يعتبرونها عبثية، أو يعتبرونها عبثية لغوية؟ فإذا نفس النافع ما يكفي، هنا وجد النافع ومع ذلك الفعل لم يخرج عن كونه قبيحا، بل لابد من غرض. كذلك المولى إذا آلم العبد ثم ماذا؟ ثم عوضه على الألم فقط، ما هو الغاية من إنزال هذا؟ أنت يا رب العباد إذا آلمت العبد يجب عليك أن تعوض وإلا تكون ظالم، فالعوض يرفع الظلم. ولكن نريد أن نعرف الحكمة من إنزال هذا الألم.
هو
السؤال هنا الحكمة ما هي؟ وعطاني مثال ثاني، واحد أنقذ شخص من الغرق ولكن قال له بشرط إذا طلعتك من البحر اكسر يدك، فنزل به ألم وفي نفس الوقت أعطاه شنو؟ أعطاه منفعة مقابل هذا الألم وإنقاذه من الغرق. ولكن هل هذا الكاسر يعتبر حكيم؟
لا،
يخرج عن كونه قبيح، لأنه ما هو غرضك من كسر يده؟ نحن علمنا أنك بعد كسر يده أعطيته ماذا؟ عوضا، وأي عوضا؟ إنقاذه من الهلكة. ولكن نريد أن نعرف المصحح لهذا الكاسر. فرضنا إذا كان ما هو الهدف؟ يقول رب العالمين إذا نزل الألم كذلك الآن نزل الألم وعوض. لماذا أنزلت الألم؟ أعطني غاية. ال 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 جبائي الولد يقول الغاية اللطف، فلا بد من اللطف، وقد وافقه المصنف، قبل من المصنف. الخاجة قبيلة. احنا ما نبي نعلق، لو نبي نعلق قلنا اولا لا يشترط النافع.
لا اسالك عن شيء،
لان الله مالك للعبد وللمالك ان يتصرف في ملكه، فلا يرتفع عنوان الظلم فلا يتوقف ارتفاع عنوان الظلم بالنافع، هذا اولا. وثانيا لا يشترط اللطف، إذ يكفي أن يكون هذا الألم حفاظا على العادة. المصنف قال هنا، قال المصنف من قسم الألم الحسن ما كان حفاظا، فيكفي أن يكون حفاظا على العادة، ويكفي أن يكون دفعا من كلام المصنف كنت تناقشونه. صنفوا قبل قليل قال لنا ثلاثة أقسام وخمسة احنا رجعناها إلى ثلاثة. هذه الأقسام الثلاثة الألم فيها حسن أن يكون لمصلحة أعظم وأن يكون لدفع ضرر، ولا نشترط في دفع الضرر أن يكون دفع ضرر عن نفس المتألم. ليش؟ يكفي أن يكون دفع ضرر عن غيره فينزل الألم بزيد دفعا للضرر عن عمرو. ولو أردنا أن نتنزه ونقول لابد من اللطف، هم ما نشترط اللطف للمتألم، فيكفي أن يعذب الله اليابانيين بتسونامي حتى يتعظ أهل الخليج، فيتحقق اللطف بالنسبة إلى شعوب الشرق الأوسط. ولا يلزم من ذلك ماذا؟ لا ظلم ولا عبث. احنا ما نبي نعلق يعني على كل شيء، نبي نمشي سريعا. خلونا نطبق الآن حتى نقول خذنا اليوم. قال وبعض الألم قبيح. من قال وبعض الألم قبيح؟ يعني قاعد يرد على من؟ على الأشاعرة اللي قالوا كل ألم حسن، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يصدر منا خاصة وبعضه حسن يصدر منه تعالى ومنا، وحسنه ما هو ملاك الحواس، إما لاستحقاقه أو لاشتماله على النافع أو دفع الضرر الزائدين أو لكونه عاديا أو على وجه الدافع. خمسة أوجه ذكر، ويمكن نرجعها إلى أقول في هذا الكلام مباحث. الأول في مناسبة هذا البحث وما بعده لما قبله، وما بعده هذا العوض بعد هالبحث إن شاء الله المصنف بيتعرض للعوض، ومناسبة التعرض للعوض لللطف هو أنه ما دام اللطف واجب واللطف قد يتحقق في الألم والألم لا يرتفع قبحه إلا بالعوض، فلا بد أن نبحث اللطف ثم الألم ثم العوض. اعلم أننا قد بينا وجوب الألطاف والمصالح، وهي ضربان: مصالح في الدين ومصالح في الدنيا، أعني المنافع الدنيوية. ومصالح الدين إما مضار أو منافع، والمضار منها الآلام وأمراض، والمنافع منها الآلام والأمراض وغيرها كالآجال والغلاء، والمنافع الصحة والسعة في الرزق والرخص، الله يدوم الرخص. فلأجل هذا بحث المصنف رحمه الله عقيب اللطف عن هذه الأشياء، ولما كانت الآلام تستلزم الأعواض وجب البحث عنها. أيضا البحث الثاني، اختلف الناس في قبح الألام وحسنه، فذهبت الثانوية إلى قبح جميع الألام، وذهبت المجبرة إلى حسن جميعها من الله تعالى، وذهبت البكرية وأهل التناسخ والعدلية من الإمامية وأتباعهم المعتزلة إلى حسن بعضها وقبح الباقي. البحث الثالث في علة الحسن، اختلف القائلون بحسن بعض الآلام أو بعض الألم في وجه الحسن، فقال أهل التناسخ أن علة الحسن هي الاستحقاق لا غير، لأن النفوس البشرية إذا كانت في أبدان قبل هذا دفع الإشكال، شفت دفع الإشكال، يقول لأن النفوس البشرية إذا كانت في أبدان قبل هذه الأبدان وفعلت ذنوبان استحقت الألم عليها في هذه النشأة، وإن كانت تلك النفوس في جسد طفل أو مجنون. وهذا أيضا قول البكرية. وقالت المعتزلة أنه يحسن عند شرط: أحدها أن يكون مستحقا، ثانيها أن يكون فيها نفع عظيم يوفى عليها، يكون يعوض مع وجود العوض يرتفع ماذا؟ القبح، وثالثها أن يكون فيها دفع ضرر أعظم منها كما في بتر الطبيب للعوض، ورابعها أن يكون مفعولاً على مجرى العادة كما يفعله الله تعالى بالحي إذا ألقيناه في النار، وخامسها أن يكون مفعولاً على سبيل الدفع عن النفس كما إذا آلمنا من يقصد قتلنا في الجهاد الدافعي، لأن متى علمنا اشتمال الألم على أحد هذه الوجوه حكمنا بحسنه قطعاً. قال ولا بد في المشتمل على النافع وهو الألم الابتدائي الذي اشترطنا فيه أن يكون مشتمل على النافع، الألم الذي يكون على وجه الاستحقاق ما يشترط النافع، هذا أذنى بيكون عاقبة ما له داعي ينتفع. أما الألم اللي على نحو الابتداء الرجال لم يأتي بجناية فلا بد من نفع في إيلامي، هل يشترط على وعلى هذا النافع اللطف؟ يقول ولا بد في المشتمل على النافع من اللطف، لا بد من اللطف في المشتمل على النافع. أقول هذا شرط لحسن الألم المبتدأ الذي يفعله الله تعالى لاشتماله على نفع المتألم، وهو كونه مشتملا على اللطف إما للمتألم أو لغيره. هذا العبارة ذي جاءت على لسان العلامة رحمة الله تعالى عليه، لو كنا سنشترط اللطف فيكفي أن يكون اللطف لمن؟ لغير المتألم، ولا نشترط أن يكون لخصوص المتألم، لأنه بالعوض ارتفع الظلم لأنه معوض، العوض لابد وأن يكون لا لا يكون العوض لغير. هنا نحن ناقشنا قلنا ولا نشترط أن يكون العوض أن يكون له منتفعا، لا نشترط العوض من رأسه، تصرف مالك في ملكنا شرط أن تكون هنالك مصلحة، ولو المصلحة نفع غيره أو كما قال الشارح لطف غيره أو لغير، لأن خلو الألم عن النفع الزائد الذي يختار. ما أدري اللفظ إيش عندكم؟
من غير همزة
المولى معه لا، هو المقصود هنا المؤلم يعني الذي نزل به الألم، يعني يريد أن يقول إذا كان هذا الألم ما في نافع بحيث لو التفت إليه المتألم لاختار معه هذا الألم، يريد أن يقول هذا إذا كان ما يوجد هذا النافع الذي يجعل المتألم يختار الألم معه يلزم ماذا؟ الظلم، ويقول هذا الكلام. وخلوه عن اللطف يستلزم العبث وهما قبيحان، فلا بد من هذين الاعتبارين في هذا النوع من الألم. وهنا اختلف الشيخان، فقال أبو علي أن علة قبح الألم كونه ظلما، أن علة قبح الألم كونه ظلما لا غير، فلم يشترط هذا الشرط وهو اللطف. وقال أبو هاشم إنه يقبح لكونه ظلمان أو لكونه عبثا، فأوجب في الأمراض التي يفعلها الله تبارك وتعالى في الصبيان مع الأعواض الزائدة اشتمالها على اللطف لمكلف آخر، ولهذا يقبح منا تخليص الغريق بشرط كسر يده واستئجار من ينزح ماء البئر ويقذفه فيها لغير غرض مع توفية الأجرة. ويمكن الجواب، التفت لكلام العلامة قال ويمكن الجواب هنا لأبي علي بما ذكرناه في كتاب نهاية المرام، يقول في جواب يمكن أن نجاوب به لأبي علي وندفع به الإشكال الذي العلامة ذا الخاجة وافقه، قال ولا بد في المشتمل على النافع من اللطف. العلامة قال ويمكن الجواب هنا لأبي علي بما ذكرنا في كتاب نهاية المر، أنا ما رجعت نهاية المر ولكن لعله ما ذكرناه قبل قليل
أنه لا ينحصر
دفع العبثية بل يكفي بل يكفي أن يكون حفظا للعادة عدل أو يكون دافعا لضرر بال 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 لا إحنا بندافع عن أبي علي بل يكفي أن يكون فيه نفس النافع لكي لكي ماذا
لا يكون
لكي لا يكون قبيحا وعبثا
إذا كان مساوي من
وذلك لأنه قد يكون العبد مساويا لغيره أو مرجوحا ويكون نفعه دون غيره قبيح فالباري تبارك وتعالى يؤلمه لكي ماذا لكي يترتب النفع ولا يكون في ترتب النفع قبح فيكون نفس ترتب النفع غرض ويكفي الاندفاع اللغوي ماذا أي غرضين لأن الفعل اللغو الذي لا غرض له ومع وجود غرض وهو النافع تندفع اللغوي والحمد لله رب العالمين. أنا أردت أن أقول في الكلام الأخير أنت لابد أن تدافع عن أبي علي وأبو علي لا يشترط نافع أعظم يترتب عفواً لا يشترط دفع ضرراً يقول نفس النافع كافي فأنت لابد أن تجعل نفس النافع مخرجاً للفعل عن اللغوية من دون أي فلا تدخل العادة حفاظاً على العادة ولا تدخل دفع الضرر هذا ما أردت أن أقول نحن في الجواب سابقاً قلنا لكي يرتفع محذور اللغوية لا نشترط اللطف بل يكفي الحفاظ على العادة ودفع الضرر صحيح العلامة في آخر عبارة قال يمكن أن نجيب لأبي علي هذا الجواب لا ينفع لأبي علي لأن أبا علي يقول نفس النافع كافي لارتفاع القبح نحن في جوابنا لا أضفنا الحفاظ على العادة ودفع الضرر فلا بد أن نأتي بجواب يكون فيه نفس النفع رافعا للغوية وذلك فيما إذا كان نفس النفع غرض للمولى إنما آلمه لكي ينفعه متى نعتبر النافع غرضا مصححا لإنزال الألم إذا كان النفع لا يمكن أن يترتب بدون ألم هو فيما إذا كان النفع قبيح من دون ألمين أما لو كان النافع حسن من المولى من دون ألم سوف نقول للمولى إذا كان غرضك أن تنفعه انفعه مباشرة فلماذا تؤلمه ثم ماذا تنفعه لهذا قلت في بعض الصور لا يصح من المولى أن ينفع ابتداء كما إذا كان في ذلك ترجيح للمرجوح على الراجح أو ترجيح أحد المتساويين بلا مرجح فيكون نفس إنزال الألم مرجحا هذا هو هذا هو الكلام الآن البحث العقلي مولانا البحث عقلي الآن بعدين نبحث عن المصادر نحن نقول الألم إذا كان فيه عوض قبيح أم لا أبو هاشم يقول قبيح لابد من وجود لطف أبو علي يقول لا مو قبيح يكفي وجود العوض نحن نقول حتى يتم كلام أبي علي لابد وأن يكون نفس إعطاء العوض هو الغرض من الإلام حتى لا يكون هذا الإلام عبثي وإنما الغرض هو إعطاء العوض ومتى ينفع إعطاء العوض غرض للإلام ورافعا لقبحه إذا كان لا يمكن أن يعوض المولى أن يعطي إلا بإلامه، لا يمكن أن ينفع إلا بإلامه. متى يمكن أن نفرض أن النافع بلا إلام يكون ماذا؟ قبيح. فلا بد من الإلام حتى إذا يلزم مثلا ترجح بلا مرجح، ترجح المرجوح على لأنها كلها العلوم القبيحة يكون طبقها. الظلم ما عندنا عنوان الظلم، المفروض أن الله مالك ولا يستحق عبد عليه ثواب، فلو أعطى ومنع ليس ذلك من الظلم في شيء. فلا بد أن نتوسل بعنوان آخر لكي نرفع العبث، إما عنوان ترجح المرجوح على الراجح هذا هنا. فلعل العلامة يريد أن يجيب بهذا الطريق. فأنتم تأملوا متى يمكن، متى عفوا يحكم العاقل بأن النفع الابتدائي من الله قبيح؟ متى؟ طبعا في الثواب تقدم فيما سبق قلنا الثواب هو ليس مطلق النافع، وإنما نفع على نحو التعظيم، فلا يحسن ابتداء. هذا خلصنا من في الثواب، لكن نحن هنا لا نتحدث عن ثواب، نتحدث عن نفع عوضي. العبد لم يأتي بفعل حتى يثاب، وإنما العبد وقع عليه ألم فينفع من جهة أنه تألم. نحن بحثنا في هذه الزاوية. موفقين كلكم.